الحياة فوق النجاة، هو من دعانا للفلاح وللسعادة والتقى، في هديه وبنهجه ساق الأنام إلى الهدى من نوره، وبفضله رب الجوارح مرشدا.
يا سيدة ثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في برنامجكم النبي صلى الله عليه وسلم مربيا. لازلنا أيها الإخوة نعيش حياته الأولى عليه الصلاة والسلام، بعد أن فقد والده ثم أمه ثم فقد جده، انتقل الآن بعد عمر 8 سنوات وهو بين أمه وبين جده، ينتقل الآن إلى بيت عمه أبي طالب ليمكث أطول فترة سيمكثها قبل أن ينتقل إلى حياته الخاصة. لقد مكث في بيت عمه 17 عاما، ذهب عمره 8 سنوات وانتقل من بيته بعد زواجه بخديجة وعمره 25 عاما. هذه الفترة من أهم الفترات التي يعيشها الشاب، وهي بحاجة أن نقف عندها وقفات مهمة نستلهم الدروس والعبر من خلال سيرته صلى الله عليه وسلم وحياته التي عاشها في تلك الفترة. ماذا ينبغي للشاب أن ينتبه له من خلال قراءته لهذه السيرة العطرة في تعامله مع الناس، مع الأصدقاء، مع المجتمع، مع كل أحد؟ هذا ما سنعيشه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة وحلقة أخرى أيضا ثانية، لنرى الدروس والعبر الذي يمكن نستفيدها كشباب في هذا المجال. ويزدان الحديث عن شباب النبي صلى الله عليه وسلم مع شباب أحباب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه الذين يشاركونني هذه الحلقة في هذا الاستديو، فمرحبا بالجميع. حياكم الله يا شباب. تعجبكم كلمة شباب صح؟ حتصيروا شباب وحتكبروا وبعدين تموتوا وبعدين تروحوا الجنة إن شاء الله.
أيوة
إن شاء الله. طيب نحن اليوم في شباب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفترة من أهم الفترات وهي مرحلة انتقالية في حياة الشاب، خاصة إذا وصل عمر 12 سنة يبدأ هذا الإنسان في مرحلة جديدة قريبة من مرحلة البلوغ أو الحلم عند الإنسان، التي كما تعلمون جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حينما قال رفع القلم عن 3 وعن الصبي حتى إيش؟ حتى يبلغ. هذه المرحلة مرحلة طبيعية، الله عز وجل وضع قانونا في هذا الكون أن الإنسان يبدأ رضيع ثم يفطم ثم يستمر في طفولته إلى أن يصل لمرحلة قريبة من البلوغ، تمام، يسمونها مرحلة المراهقة. ها؟ هذه المرحلة هي إحدى المراحل التي تمر ببني آدم، سنرى كيف نتعامل معها إن شاء الله تعالى بعد أن نقدم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مرحلة شبابه التي كان فيها. هذه المرحلة التي يعيشها الشاب فيها تغيرات كثيرة، تغيرات جسمية وعقلية ولغوية ونفسية واجتماعية، كل هذا من أجل أن يتهيأ هذا الإنسان للمرحلة القادمة، لأنه دائما المراحل العظيمة تحتاج إلى استعداد لها. وكذلك مرحلة البلوغ مرحلة كبيرة وعظيمة، لماذا؟ لأنك ستكون ملزما بأركان الإسلام الخمسة، ستدخل يعني ستكون مسلما، ستكون واجب عليك الصلاة، ستصوم رمضان، إذا كان لديك مال ستجب عليك الزكاة، ستحج بعد ذلك، إلى غيرها من الأشياء. فيها تغيرات إيجابية وفيها تغيرات أيضا سلبية، وأهم شيء في هذه المرحلة البيئة، فالبيئة لها تأثير كبير في هذه الآثار التي يمكن أن تتحقق على الإنسان، إما سلبية وإما إيجابية. طبعا التحدي الحقيقي ليس في الفترة، يعني ليس في المرحلة العمرية، ولكن التحدي الحقيقي في الجو الذي يعيشه هذا الشاب. إذا وجد جو يحتويه، يقدره، يحترمه، يحمل المسؤولية، يجعل له وزنا وقيمة، تجده يخرج منها بسلام. وإذا وجد بيئة تهينه، تضع له الحبل على الغارب ولا تسأل عنه ولا تحمله مسؤولية وتعطيه كل ما يريده دون أن يقول له لا، هنا سيتعب هذا الإنسان تعبا كثيرا. ولهذا قد يتصور بعض الناس عندما نتحدث عن هذه المرحلة أن هذا الشاب مزعج، والحقيقة هو ليس مزعج، هو إنسان حساس. حساس، أي كلمة تأتي تقتله، وأي كلمة جميلة تأتي أيضا ترفع هذا الإنسان. هذه الفترة التي كان فيها عليه الصلاة والسلام يعيشها من 12 إلى 19 حفظ الله عز وجل نبيه فيها. نعم هي فترة بشرية لم ينزل عليه الوحي حينها، ولذلك حفظ الله عز وجل وسخر الله سبحانه وتعالى الناس ليحموا النبي صلى الله عليه وسلم. ممن سخر للنبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب. لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت جده بعد موته إلى بيت عمه أبي طالب، انتقل إلى منزل في كم شخص؟ 8. لا ليس أمامه، أبو طالب وزوجته فاطمة وجعفر وجمانة وطالب وفاختة وعقيل وعلي. أعيدهم، أول شيء أبو طالب وزوجته فاطمة، هذا كم؟
2.
جعفر
3.
جمانة
4.
طالب
5.
فاختة
6.
عقيل
7.
علي
8.
هذه الأسرة التي انتقل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وسيمكث لديهم 17 عاما. لكن هذه الأسرة أسرة وضعها المادي ليس جيدا، لأنه كان عمه أيضا مع الوجاهة التي هو فيها، لكنه ليس مستقرا ماديا. وذلك الله عز وجل قال ووجدك يتيما فآوى. الإيواء، انتبهوا هذه الكلمة، الإيواء ليس مجرد سكن فقط، ها، وإنما هو جو أسري متماسك. يعني آواك ليس أوفر لك المال أو وفر لك سكن يحميك، ما تسكن في الشارع ونحو ذلك، لا، ولكنه وفر لك جوا أسريا متماسكا. ولهذا تؤكد الدراسات اليوم التربوية أن الأبناء الذين يعيشون في بيئة مستقرة، في بيوت مستقرة، يحظون ويتمتعون بصحة نفسية عالية تجعلهم بإذن الله تعالى أكثر نجاحا في حياتهم، وأقل عرضة للمشاكل التي تمر على غيرهم. تجد بعض الأسر المضطربة والقلقة أولادها يدخنون، أولادها لديهم مخدرات، أولادها لديهم مشاكل سلوكية كبيرة، ينزل في الطريق يضرب كل أحد، يعلم على الناس كلهم في الشارع، تمام؟ لكن الشخص المستقر لا، هو ينتمي لأسرة محبوبة تحبه تحترمه تقدره تضع له وزنه أيضا. لهذا أي بيئة مستقرة أيها الإخوة يتوفر فيها 3 أشياء. كم؟
3 أشياء:
تفاهم، تقدير، حب. تفاهم،
تقدير،
حب. إيش؟ حب. في شيء رابع؟ نوم. أحد ينام، ها؟ يحصل وقت ينام فيه؟ لا، تفاهم وتقدير واحترام وحب. لكن الحب انتبه، حب متبادل ليس من طرف واحد، حتى هو يجب أن أيوة. ولكن إذا قدم له الحب الشاب، لأنه الشاب في هذه المرحلة يستحي أن يقدم حبا، لكنه إن وجد أحدا يبادر هو بحدود معينة، صح؟ صح ولا مو صح؟ تزدعون. طيب، لذلك كانوا ينتظرونه على الطعام، يفرحون بقربه، يصطحبونه أيضا معهم. هناك امرأة كان لها أثر كبير ودور في الاستقرار، التي هي من؟ لا، تونا ما وصلنا لخديجة، أنت مستعجل على العرس، مستعجل على الزواج هذا، الله يهديك بس، ها؟ فاطمة زوجة من؟
أبو طالب عمه.
زوجة أبي طالب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها. يعني أحرص على النبي صلى الله عليه وسلم منها. ولذلك جلس معها 17 سنة. العجيب، هذه أبو طالب مات مسلما ولا غير مسلم؟ غير مسلم، لكن هي أسلمت. ودفنها النبي صلى الله عليه وسلم، حفر قبرها عليه الصلاة والسلام ودعا لها. لاحظوا معي هنا ملاحظة مهمة. الآن هو في كفالة من؟ في كفالة من يا هشام؟ عمه. من؟ أبو طالب. هل جلس في البيت بس ينتظر الطعام والأكل والشرب والنفقة، ولا طلع للبرخاء؟ إيش يسوي؟ يرعى الغنم. فلم يكن عالة على عمه، ولذلك رعى الغنم، بل وسافر معه إلى الشام حتى يعلمه التجارة هو، أليس كذلك؟ أيضا كان لا يخطف الطعام عندما يأكل مع أولاد عمه،
ولذلك شوف ماذا قال في السيرة النبوية: وكان يكف يده فلا ينتهب منهم. أحيانا بعض الناس لما يأكل مع إخوانه مثلا عبد الله بطاطس شيبس يأخذ 4 ويضعها على الكتشب يأكلها دفعة واحدة بينما إخوانه صح؟ لو أعطوه مكسرات مثلا فستق ونحو ذلك ها تجد أنه يجمع بال... أيوة 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 نعم. بينما إخوانه لو أحد أخذ منهم ثنتين ليش يا ولد؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل هذا، لذلك انظر ماذا قال: فكان يكف يده فلا ينتهب معهم، إنما يأكل مع أولاد عمه بهدوء. شيء مهم أيضا آخر، كان إذا قام، شوف الحديث عجيب في السيرة معايا أحمد، يقول: كان يقوم الصبيان من النوم وشعرهم غير ممشط والوجه غير مغسول، قال: عمصا شعثا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم كحيلا ثقيلا، أي ممشط وهيئته نظيفة وجميلة، منظره يشرح الصدر والنفس عليه الصلاة والسلام. وذلك بعض الشباب الآن يقوم من غرفته تمام لا ينظف أسنانه ولا يهتم بغرفته، ملابسه مرمية في الغرفة كلها بالكامل، الغسيل يغسل في 3 سنوات مرتين، كل شيء على أهله، هذا مو صحيح، ينبغي أن يحمل هؤلاء المسؤولية. لهذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام إضافة لقضية أنه لم يكن عالة وكان لا يخطف الطعام وكان يهتم بمظهره الخارجي عليه الصلاة والسلام، كان أيضا لا يقلد الآخرين في أعمالهم. ولهذا لما الراهب، تعرفون الراهب لما ذهب هو للشام لقي راهبا صح، قال له الراهب: أستحلفك باللات والعزة؟ قال: لا تسألني باللات والعزة، فوالله ما أبغضت شيئا مثلهما. كان واضح ما عنده أنصاف حلول، يقول: لا خلينا يعني مثل زياد أحيانا يعني عنده أنصاف حلول، مرة كذا ومرة يرجع ومرة يغيب في عالم جميل آخر. ها طيب، في المقابل كيف كان يتعامل أبو طالب معه يا هشام؟ كان يتعامل معه تعامل غير عادي، كان، بس قبل ما أقول كان أعطيكم 30 ثانية عشان تجاوبوا على كان، كيف كان يتعامل أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 30 ثانية لتخرجوا الأشياء الجميلة في رؤوسكم، خاصة في رأس زياد ورأس هشام، ها تمام، للإجابة على هذا السؤال. ماشي يا هشام؟ ماشي يا زياد؟ توكل على الله. 30 ثانية ها، يلا خذوا لكم 30 ثانية نفكر ثم نعود إن شاء الله.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
إذن أبو طالب كان أيضا في تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم تعاملا كبيرا، وكانت هذه الفترة فترة ذهبية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أراد النبي عليه الصلاة والسلام لعظم وفائه أن عمه يسلم، لكن الله تعالى لم يكتب له إسلاما وأنزل عليه مواسيا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. كيف كان يتعامل أبو طالب؟ كان هذا السؤال الذي ذكرناه قبل قليل، كان من حبه له أيوة يعزل له طعاما على حدة، وكان يثني عليه ويقول: إنك لمبارك. ولذلك يعني تفرس فيه ورأى أنه سيكون شخصا متفردا بعد ذلك في مجتمعه، وكان يثني عليه كما ذكرت لكم. هذا كله جعل النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على عمه بعد ذلك في قضية الإسلام، لكن لم يحصل إسلاما بسبب من كان معه. هذه البيئة الداخلية التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم. من أصعب الأشياء للشاب البيئة الداخلية ولا الخارجية؟
داخلية.
لا شك أن البيئة الداخلية مهمة، لكن أكثرها تأثيرا عليه أي شيء؟
خارجين.
لا شك أن الخارجية من أخطر البيئات، بل هي البداية الحقيقية للمشاكل للإنسان في الخارج. تجد أن الإبن مستقر وهادئ في المنزل، إذا خرج خارج المنزل تبدأ الآن المشاكل مع أصدقائي في ملعب القدم، كرة، في الشارع، إلى غير ذلك من الأشياء. الإشكال اليوم في الشباب أنهم يعيشون عالم مستقل ومنعزل عن الآخرين، فهو في المنزل جثة فقط لكن عقله ليس معك تماما، هو مع السناب، مع التغريدات، مع الفيس، مع كل، لكن لا يعيش ذلك العالم بشكل أو عالم بيته مطلقا. في السابق قبل دخول الجوالات والتقنية كان الناس إذا خرج من بيته خرج لبضع دقائق إلى نصف ساعة ساعة ثم عاد إلى منزله مع دخول الليل، صحيح؟ لكن اليوم لا، اليوم بل في السابق إذا خرج الشاب مغضبا من بيته لا يستطيع أن يستمر أو ينام خارج المنزل، لكن اليوم يستطيع يسافر خارج الدولة أيضا ها، ويذهب خارج بلده تماما. هذه كلها تحديات وإشكالات تواجه الأسر. ولهذا نحن ننادي من خلال هذا المنبر، من خلال ما سمعناه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى تأسيس جيد وقوي للبيئة داخل المنزل حتى يحرص عليها الابن ويحبها ويألفها ويكون هو جزء منها، تمام؟ وهذه المسؤولية على الوالدين، هم الذين يجب أن يقوموا بدورهم في تأسيس الحب والتقدير والتفاهم والاحترام داخل هذا البيت. طيب، عندما نتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أن لدينا في حال شبابه لدينا أربعة أشياء ينبغي أن نلقي الضوء عليها. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كشاب مع أصدقائه، مع المجتمع، مع العمل، مع السفر، أن هذه الأحداث الأربعة كلها حصلت له عليه الصلاة والسلام. الأصدقاء، أي إنسان في الدنيا بحاجة إلى أصدقاء، الذي يخرج عن هذه الدائرة هو إنسان لديه خلل، إنسان لديه خلل، تمام؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام أصدقاء؟ نعم، لكن كتب السيرة الحقيقة لا تعرفنا عددهم ولا أسماءهم، إلا نزر يسير جدا سنذكر بعضهم إن شاء الله بعد قليل. كان النبي عليه الصلاة والسلام من العبارات التي وجدت في كتب السيرة يقول: لقد رأيتني في غلمان من قريش، هذا يدل على أنه كان مع الغلمان الموجودين في داخل قريش. والأرجح أن هؤلاء يكونوا من نفس المنطقة السكنية، يعني لا يبتعد عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الإشكال في الخارج هو التحدي الأخلاقي، أن الأصدقاء أحيانا قد يغوون ويغرون هذا الشاب ببعض تصرفاتهم التي اعتادوا عليها هم. ولهذا تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الأمر لما حمل الحجارة، تمام؟ كان مع أصدقائه فحمل حجارة، ولكن الحجارة كانت مؤثرة عليه، فأخذ شيئا من ثوبه ووضعه على عاتقه حتى لا يضره الحجر، فجاءته لكمة منعته من أن يعني الضربة الشديدة، وسمع صوتا يقول: شد عليك إزارك. فأخذته وشددته علي وحملت الحجارة على عاتقي وإزاري علي. انظروا، هذه الآن واحدة من الأخطاء التي قد ترتكب، أنه أراد أن يرفع جزء من ثوبه فقد يظهر جسمه، لكن الله تعالى حماه حتى لا يأتي أحد بعد 20 سنة 30 سنة ويقول له: أنت كنت تفعل كذا وكنت في أيام كذا. هذه لا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم من الأيام وكان مع صديق له وسمع بعرس فذهب إليه، وهذه حركة النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع أيضا، فاستأذن صديقه وقال: أنا سأذهب لهذه المناسبة وأعود. لما اقترب من المناسبة ألقي عليه نوما،
نعم.
شوف كيف الله عز وجل يحميك أحيانا. ولذلك أحيانا بعض الناس ينوي شرا في الجوال فينقطع النت من السماء، صح؟ إيش يسوي هو؟ ينزل يشحن، عايش حن يعني أنا وراك والزمن طويل، صحيح؟ هذه الفترة اللي بين الانقطاع النت والشحن أصعب فترة في حياتي، تمام؟ لا، ما هو تردد خوفا من فقدان الطرف الثاني وعبارة الحب وما أدري إيش. أحيانا قد يحصل من بعضهم هذا، نحن بشر في الأخير. الشاهد ها؟ أيوة نفس الكلام اللي قلت أنت، ها؟ لذلك ماذا تفعل؟ نحن أيها الإخوة من المهم في قضية الأصدقاء، لأنهم سيضغطون على أصدقائهم بالمناسبة، نحن أحيانا قد نتعرض إلى الضغط من قبل أصدقائنا في التدخين، في مشاهدة بعض الأشياء، في الذهاب إلى مناطق غير جيدة لا يرضاها الأب والأم، صح؟ ولا ترضاها العائلة. نحتاج هنا أن نربي الضمير فيه، نربي ضميره ويكون هذا الضمير يقظ بحيث لا يذهب إلى الأخطاء التي تسيء إليه وتسيء كذلك إلى عائلته. ولهذا إخوة الكرام دائما في هذه المرحلة ذكره برؤية الله عز وجل له أن الله تعالى مطلع عليه، يعطيه الثقة وتقدير الذات، لا تجعله إنسان دائما متهم وأني أنا أتابعك وأراقبك. هل لا بد أن نراقب أولادنا؟ نعم، لكن نراقب أولادنا بذكاء وحذر وليس متابعة لهم. لماذا نراقب أولادنا؟ حتى نمنع عنهم الوقوع في الخطأ، وليس لأننا نتخونهم، لأنه ما عندهم خبرة في الحياة وذلك يقعون في أخطاء هم لا ينتبهون لها، يظنون أن هذه التدخين هذه لمرة واحدة أمر طبيعي، لكن هي في الحقيقة سلسلة لثلاثين أربعين خمسين سنة ستستمر مع هذا الإنسان. وهذا الواقع ولا لا؟ اللي دخنوا في الابتدائي أو الإعدادية أو الثانوي واستمروا عليها إلى ما شاء الله، صحيح؟ هذا موجود الآن. من الأشياء المهمة في هذه المرحلة يا كريم ترفق به عند الخطأ. أحيانا الولد ينام يترك الصلاة، أحيانا يتأخر عن المنزل، أحيانا يتأخر عن مذاكرته وكذا، نحتاج إلى مرونة. القسوة دائما والعنف لا تأتي بخير، وسيزداد هذا الإبن عنادا. ولذلك أنا وأنتم مررنا بهذه المرحلة، كل ما ضغطوا علينا أهلينا كل ما زدنا عناد، صح ولا مو صح؟ ما نستسلم، إذا استسلمنا مرة تحت الضغط فقط، لكن بعد ما يخرج الضغط نعود إلى الحالة الأولى التي كانت من قبل. إذا النبي عليه الصلاة والسلام مع أصدقائه كان له أصدقاء، لكن هؤلاء الأصدقاء لا يجعلهم سببا للضغط عليه في أن يرتكب أمورا خاطئة. بالنسبة للمجتمع نفس القضية، المجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان مشاركا فيه. ولذلك لاحظوا لما حصلت قضية الحجر الأسود ورفعه، هذه حادثة مجتمعية كبيرة وضخمة، قالوا من دخل من هنا رضينا، وإذا به النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قالوا؟ جاء الصادق الأمين، رضينا رضينا. لكن شوف الإبداع، لأن الشاب في هذه المرحلة مبدع مبتكر، شوف الإبداع ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ضعوا ثوبا وضعوا الحجر في وسطه، وكل قبيلة تأخذ من جهة وأنا أرفعه وأضعه في مكانه. ترى الوصول للحلول بهذه السهولة ليس أمرا سهلا، ولذلك قد تمر بك مشكلة تجلس فيها شهر بينما هي بحاجة إلى انتباه لمدة دقيقة واحدة فقط، 10 دقائق بالكثير. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى في المجتمع كان مشاركا لهم مهتما بهم. قضية ثالثة أيضا في شبابه رعي الغنم. ما من نبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورعى الغنم. الغنم والإبل، تعرفون الإبل؟
جمال.
أي هذا المخلوق الكبير صح اللي يشبه الغوريلا هو ولا ما يشبه الغوريلا؟
زرافة.
ما يشبه، يشبه ايش؟
زرافة.
يشبه نفسه. طيب التواضع يكون في من؟ في اهل الغنم ولا اهل الابل؟
اهل الغنم.
ايوه الغنم اخر شيء ب $100 وهذيك ب $100,000 $200,000 الان غاليه جدا يعني. ايوه ان شاء الله ربي يرزقك ثلاث منها ان شاء الله. ايوه واحده منها ميته والثانيه قابله للاكل والثالثه الله يعدي بها. الغنم عندما ترعى الغنم يحتاج هذه إلى جملة من المهارات. أولا القيادة، يعلمك أصلا تعلمك رعي الغنم مسألة القيادة. كيف؟ أولا تحديد مسير القطيع ووقت الرعي، هذه قيادة، أنه تعرف متى ستذهب أين ستذهب إلى آخره. الأمر الثاني الجدية، كيف يعلمك رعي الغنم الجدية؟ تتحمل أنواع الطقس، حرارة وبرد ومطر ولا لا؟ ترى أنت ما أنت في داخل غرفتك الآن، أنت في الخارج، بل الرعي لساعات طويلة. بالمناسبة ترى الرعي ليس يوم أو ساعة أو ساعتين، هي أحيانا قد تذهب الصباح ولا تعود إلا قبل المغرب. أحد رعى منكم الغنم؟ ها أنت رعيت؟ ما شاء الله رعيت زيان ولا واحد. أنت كده أحس أنك أنت ترعى ما شاء الله خيول عندك اسطبل ما شاء الله. الأمر الثالث من الأشياء التي تعطيك الانتباه حتى لا يشرد منها شيء ويأكله الذئب نحو ذلك، الأشياء المهمة التي يعلمك رعي الغنم النزاهة. لا النزاهة، ليش؟ دائما تحتاج في رعي الغنم إلى إدارة أمنية، أن قد تفقد أشياء، قد تؤذى أشياء منها، قد يشرب لبنها، قد تذبح بعضها أيضا في في أثناء الرعي إلى غير ذلك. من الأشياء التي يفيدك رعي الغنم صحة الجسد، ليش؟ أنه حركة وعدم خمول. من الأشياء أيضا في التي تفيدك يعني في قضية صحة الجسد، اللي يرعى الغنم يقوم متى، الصباح ولا المغرب؟ استيقاظ مبكر، صح؟ ولذلك لا ينام يعني الناس في الصباح إلا من لا يبحث عن رزقه. الذي يستيقظ مبكرا يشبه الطيور تبحث عن رزقها. القدرة على التأمل، شوف لما تروح في مع الغنم في البادية وكذا تشوف الكون كله أمامك، صح؟ تصعد على الجبل فتجد أشياء أيضا رائعة وجميلة. لهذا إخوتي الكرام، كل من عاش في هذه الأجواء كلما كانت صحته جيدة وعقله جيد. أخرج فيلم وثائقي اسمه المناطق الزرقاء، في مناطق في العالم، خمس مناطق جغرافية في العالم سموها المناطق الزرقاء، منها جزر في اليابان وجزر في اليونان ومنطقة سردينيا في إيطاليا وغيرها. وجدوا أن سكان هذه المناطق الخمس أعمارهم 100 سنة فما فوق، ما حد يموت تحت. عاوزين تعيشوا هناك، صح؟
أكيد.
درسوا هذه الخمس مناطق فوجدوا أن فيهم ثلاث خصال، ثلاثة. أولا يقدرون الحياة الأسرية، يهتمون بالجانب الأسري بدرجة كبيرة جدا. الأمر الثاني عندهم حركة غير عادية في رعي الغنم والإبل والخيول و حركة، استيقاظ مبكر، اهتمام بالجسم. الثالثة إيش؟ إيش تتوقعوا؟ لو جاوبتم نقفل الحلقة.
مش عايزين
نقفل. لا لازم نقفل. أيوة مش بكيفنا. ها ثالثة إيش؟ ومشهور اليوم عند الشباب كثير يستخدموه.
حب.
ها. لا خلاص قلنا الرياضة واللياقة. لا انت مركزين على الحب من الصباح يا كريم، الله يهديك. ها لا 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 شيء سيء استخدمه الشباب.
التليفون.
لا لا التليفون لا. لا حاجة يشربوها في فمهم. الدخان. وجدوا أن هذه الخمس المناطق اللي مسمى المنطقة الزرقاء أنهم لا يدخنون أهلها. لا يدخنون. لا يدخنون. أيوة فيعتنوا بصحتهم، قضية سرطانات الرئة الآن والقلب وغيرها، هذه من ثم رائحة كريهة. ثم إنسان متزوج يدخل منزل ورائحته دخان وفمه دخان، إذا كان البصل والثوم يؤذي الملائكة فكيف بالتدخين؟ ولذلك يا شباب دائما نقولها البركة في
الجماعة.
لا كملوا عشان نختم الحلقة.
بساطة.
البركة في إيش؟
بساطة.
لا البركة في لا في الحركة. البركة في الحركة، صح؟ لا البركة في الحركة، كلما كنت متحركا وتمشي وكذا، ها لأنه العناية بالجسد مهمة جدا. حتى أنتم أيها الإخوة انتبهوا لهذا الموضوع كثيرا، وهي قضية الحركة. هذا جزء من شباب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قضية أيضا مهمة جدا أيها الإخوة. تحدثنا فيها عن ثلاثة قضايا، الأصدقاء والمجتمع والعمل. بقي معنا قضية مهمة جدا في خارج المنزل، تتوقع ما هي؟ أدعوكم لمشاهدتها في الحلقة القادمة لأنها جميلة ورائعة وكل الشباب يحبوها. إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين. صلى عليك اللهم خفقت قلوب الذاكرين.